SBS عربي 24.
شهد لبنان مؤتمرا عقدته مؤسسة بيت المستقبل، مؤتمر سنوي حمل عنوان الأمن في خضم الانحلال. هل توصل هذا المؤتمر الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي إلى تشخيص أمراض منطقة الشرق الأوسط الكثيرة وإلى رؤية ربما آفاق لحلول محتملة لها؟ هذا ما نود مناقشته الآن مع ضيف عزيز يسعدنا أن نرحب به، فخامة الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية أمين الجميل.
تحياتي أولاً، بالأول تحياتي لكل أهلنا في أستراليا وسيدني بصورة خاصة. تربطنا مع الجالية اللبنانية علاقة وثيقة، علاقة قديمة وثيقة، ومنوجه لهم كل القبولات وكل التحيات للجالية اللبنانية والعربية في سيدني وفي أستراليا، ومنأكد لهم شوقنا وتقديرنا لكل الجهود اللي عم بيبذلوها لشد الروابط ما بين لبنان وبين أستراليا، وكل كمان نهنيهم على الجهود اللي عم بيبذلوها في أستراليا على كل الصعود.
فخامة الرئيس، أولا نشكر وقتك، لكن حابين نسلط الضوء على هالمؤتمر نظرا لأهميته، فهو انعقد في مؤسسة ثقافية يعني حضرتك كنت وراء إنشائها، وهو يأتي ربما من اعتقادك الراسخ بأن منطقة الشرق الأوسط تواجه اليوم أخطر أزمة في تاريخها. من هنا ربما أهمية عنوان هذا المؤتمر أنه المنطقة فعلا تواجه أزمة انحلال. هل هناك مبالغة في هذه العبارة أو الكلمة بالذات أم هكذا تراها؟
إطلاقا، يعني نحن نعيش في المنطقة، دول المنطقة عم تعيش حالة من التشازم، وصلت في بعض الأحيان إلى التفكك، ويقف بعضها على حافة الانهيار الكامل. يعني بنعرف تماما كيف الأوضاع اللي توصلت إليها سوريا، تفكك اللي حصل بسوريا وحدوث في ضمن سوريا وفي اليمن، كذلك أمر تفتت وانحلال كامل على صعيد الإدارة وعلى صعيد الدولة، وحدوث من الدم في قلب دولة اليمن، وكذلك أمر في العراق، ويعني كل المنطقة بدون ما نذكر ليبيا وغيرها. فكل المنطقة اليوم عم تعيش جو من التفكك الكامل والانحلال لكل المؤسسات، وكذلك الأمر عم بظهور الميليشيات، بعض الميليشيات اللي عم تنفرز هون وهون بسبب هذا الانحلال وبسبب غياب الدولي وانحلال المؤسسات الرسمية في تلك الدول، مما سمح بروز مجموعة من الميليشيات وميليشيات طائفية ومذهبية وإثنية وحزبية على أنواعها. وبالطبع هذه الميليشيات هي على حساب الكيانات وعلى حساب المجتمعات وعلى حساب الاستقرار وعلى حساب الأمن وعلى حساب كل الأسس والتقاليد في بعض الدول. فالتفكك هذا نعيشه بالكامل، وهذا له تأثير ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، إنما كذلك الأمر على العالم. لم نعرف تماما كيف الحركات الأصولية عم بتصدر الإرهاب والفوضى إلى بعض الدول، وصلت إلى أوروبا وأمريكا وبعض الدول بالطبع وفي ضمن الدول العربية. ولذلك أصبحت هذا الانحلال وهذا التفكك يشكل خطر ليس فقط على دول الشرق الأوسط، إنما على العالم
على العالم بأسره بكل تأكيد. فخامة الرئيس، حضرتك ذكرت الأزمة السورية، يعني المشهد عبثي، حرب دموية، صواريخ بكل الاتجاهات، صراعات إقليمية على الأرض السورية. هل برأيك اليوم مشاكل الدول العربية متشابهة؟ هل بالإمكان تعميم المشكلة نفسها يعني على كل الدول العربية، أم لكل منطقة ولكل دولة خصوصية معينة لها علاقة بالبنية، يعني بالبنية الخاصة بكل دولة، أم هل في برأيك قواسم مشتركة بينها؟
يعني لا شك أنه في قواسم مشتركة، لأنه نعرف تماما أنه معظم الدول العربية، نادرا دول عربية لكن فيها نوع من حكم ديمقراطي والحد الأدنى من الحريات، ونفتخر أن لبنان يمكن في طليعة تلك الدول اللي عندها حد بعيد من الديمقراطية وحكم المؤسسات، بينما نعرف تماما أنه لحقبة طويلة على أقل منذ عقود من الزمن عاشت تلك معظم الدول العربية حالة ديكتاتوريات وكبت الحريات وفرض مشيئة الحكام بقوة العسكر والمخابرات وكاتم الصوت، تحكمت بالشعوب وتحكمت بأوضاع العامة في البلد الصورة عامة، إنما كذلك أمر بالمجموعات المجتمعات الطائفية والمذهبية أو الفئوية الإثنية اللي كانت تعيش في تلك المناطق. مثلا بالعراق نحكي عن الأقلية، عم نحكي مثلا كيف كانوا مكبوتين الأكراد. في سوريا نعرف أنه في طائفة معينة كانت عم تتحكم بمشيئة الشعب السوري ككل من كل الأطياف والأديان. لما حصل ما يسمى بالربيع العربي طلقت هذه الشرارة انطلاقا من تونس، وعد الشعوب العربية ولا سيما جيل الشباب وانتفض على كل هذه كل الحكام وكل الأنظمة اللي كانت توتاليتارية وتحكم بقوة السلاح والمخابرات والقمع. فحصلت الشرارة انطلاقا من تونس وانتقلت إلى سوريا وانتقلت إلى العراق وانتقلت إلى اليمن وانتقلت إلى ليبيا، أججت الصراع في كل الدول العربية وخلقت هذه الانتفاضات، الانتفاضات الشعبية الشبابية في كل تلك الدول. وهذا ما تعرضت له معظم الدول العربية، فلذلك هذه نقطة الشبه ما بين سوريا وباقي الدول. فعدوى أو شرارة الربيع العربي الذي زعزع الحكام وجعل هذه الارتجاج في الأنظمة ولمست الأنظمة التوتاليتارية وأجهزة مخابرات فجأة عدم قدرتها للإمساك بأمن
البلاد. ولكن فخامة الرئيس نعم لكن فخامة صحيح أطاح برؤساء يعني بقادة كان صار لهم لقرون يعني متربعين على عروشهم، ولكنه بالتالي أسفر اليوم عن شباب عربي محبط، عن شباب عربي يعزف عن السياسة، يعني لم تحقق طموحاته لها الشباب العربي.
صحيح، أنا عندي ملاحظتين. ملاحظة الأولى من هذا القبيل انه لا شك بانه ما كان في فوضى في كل هذه الانتفاضات، كل الربيع العربي ما كان ما قدر ياسس فورا لمؤسسات قادره ان تستوعب وان تضع الدول على السكه الصحيحه. هذا من جهه، اما من جهه اخرى انا متفائل في المستقبل لانه الشباب العربي لمس قدرته على قلب المعادلات ولمس قدرته على زعزعة العروش، فلذلك الشباب العربي على ما أعتقد سيستفيد من هذه الانطلاقة، ولربما فشل في المرة الأولى في فتح حقبة معينة، إنما كله أمل وثقة ونوع من أمل وعطش لأن يغير المعطيات ويضع العالم العربي على خط الحداثة على خط التطور على خط الإنماء الحقيقي والحوكمي الرشيدي. هلأ خليني أعمل مقارنة سريعة ما بين الانتفاضة العربية ما يسمى بالربيع العربي والثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية انطلقت في 1780 تقريبا، بقيت 100 سنة حتى تستقر الأوضاع. انطلقنا من الثورة الفرنسية الدموية، فتح حقبات متعددة، ثم الامبراطورية، ثم عودة الملكية، ثم عودة الامبراطورية، والثورة استمرت 100 سنة قبل أن تستقر فرنسا بشكل ببداية الجمهورية الأولى والثانية والثالثة. فلذلك نحن لازم نتعظ من الغير ونعرف تماماً أن الثورة هذه لا يمكن أن نقطف ثمارها فورا، إنما حركت المشاعر حركت الهمم وحركة الشعور المسؤولية لدى الشباب، جيل الشباب. وأعتقد بأنه هذه الثورة لن تتوقف هنا، بل ستستمر وستتنظم أكثر وأكثر وستتكودر أكثر وأكثر، حتى مع الوقت ممكن أنه تصبح تخلق مؤسسات قادرة لسلام الحكم وقادرة على تسيير شؤون الدول.
فخامة الرئيس، من نستغل طبعا هاللقاء حتى ننهي بالكلام عن لبنان لو سمحت فخامة الرئيس. أولا المؤتمر ناقش موضوع الأمن في هذا الزمن، فسؤالي ربما الأول لك كيف وضع الأمن في لبنان إذا كان ممسوكا، وثانيا سؤال سياسي، ربما لبنان شهد انتخابات أخيرا يعني بعد ما مدد البرلمان مرتين لأعضاء، وطبعا شارك الاغتراب لأول مرة بهذه الانتخابات، ولكن عدنا الآن لنجوجل من هي الوجوه الجديدة، ورأينا أن التوريث السياسي لا يزال سائدا وبقوة في المشهد السياسي في لبنان. ما بعرف إذا هذا كان دليل صحة بالمشهد السياسي أم لا، بحب أسمع رأيك لو سمحت. تفضل.
يعني في لبنان بدنا نعترف أولا بالواقع اللبناني. الواقع اللبناني هو مزيج من الديمقراطية ومزيج من التقاليد، في تزاوج بين التقاليد والديمقراطية. التقاليد لأنه في تقاليد عريقة في عائلات معينة، ما بدنا نسمي معروفة، بعض العائلات اللي عندها حضور تاريخي. نعمل نذكر بيت المختارة مثلا، عمره 200 سنة كقصر المختارة، بكل تواضع بيت نبي بكفية عمره 400 سنة. يعني في تقاليد في لبنان، في كذلك بالشمال وبالجنوب كذلك، أما في بيوتات قديمة حتى من ناحية الأبنية، من ناحية المنازل. ولذلك هذه بتعبر عن حضور تقليدي، يعني بتعبر عن تقاليد طويلة. في لبنان بدنا نزاوج ما بين تلك التقاليد وبين الديمقراطية. ما في شك أنه بلبنان هو الأهم هو الديمقراطية، حتى العيال اللي
تستحوذ يعني نوعا ما على المشهد السياسي،
فكروا فيها العيال التي بتشكل كمان كيانات قائمة بحد ذاتها، إنما بنفس الوقت ما سلمت المسؤوليات السياسية إلا من خلال الانتخابات. الانتخابات هي شاملة، ما حدا إجا فرض حالها، العائلات ما فرضت حالها، في عائلات عانت وانتهت وصفت تقريبا، بينما في عائلات ترسخت ورجعت عادت رونقها من خلال الانتخابات ديمقراطية، انتخابات حرة. نحن بنفتخر بلبنان من الدول القليلة في العالم العربي اللي تتمتع بهكذا انتخابات حرة وانتخابات ديمقراطية بكل معنى الكلمة. فكل العائلات اللي عم تذكروها إذا في من تقاليد عم بتسلم المسؤوليات من خلال انتخابات حرة وانتخابات ديمقراطية، بالإضافة للشباب الآخرين اللي هني عصاميين وعملوا حالهم بحالهم نوع من نخب أكاديمية أو نخب شعبية، عم كذلك أمر عم بتسلم عم بتنتخب من قبل الشعب. فإذا أيا كانت مجلس النواب 128 نائب، أكان من التقليديين أو غير التقليديين، توريث أو غير توريث مثل ما أنتوا ذكرتوها، بالنهاية كل هالعناصر انتخبت من قبل الشعب. الشعب انتخبها، هو الشعب انتخب بالشوف، هو الشعب انتخب بصغرته، انتخب بشري، انتخب بكفية.
فخامة الرئيس، يمكن الشعب ما عنده خيارات، يعني هاي هي الخيارات المطروحة، أبناء العائلات المعروفة السياسية.
ما كل هالقد، يعني تعرف بالنهاية الشعب اللبناني متقدم، والشعب اللبناني مثقف، الشعب اللبناني كذلك ما بيعرف يقدر. أكيد في بعض العائلات اللي عندها حضور يمكن قديم وعريق أكثر من غيرها بتسهل انتخاب بعض عناصرها، إنما هذا ليس شرط. في بعض العائلات، اسمحي لي بس كلمة، في بعض العائلات اللي هي صار لها كذا سنة، عشرات السنين وهالانتخابات بالذات انتخابات 2018 سقطت في بعض أركانها العائلات سقطت بالانتخابات يعني ملكل نجحوا
ملكل نجحوا. لكن فخامة الرئيس مثلا هالانتخابات يعني أدخلت أسماء جديدة وشابة إلى البرلمان، لكن المراقب عاد ورأى أنه أسماء التقليدية عادت إلى المراكز التقليدية مثل رئاسة البرلمان، نيابة رئاسة البرلمان. يعني هل التغيير الإيجابي اللي يسعى يطمح له اللبناني عم بيصير على الأرض فعلا؟
يعني ما فيك كبسة زر. ما ننسى أن لبنان مرأ بصعوبات كبيرة، ما ننسى أن لبنان كمان عم بيعيش أزمة خانقة على كل الصعود، وطالع من حرب مدمرة وعاشها بعض الاضطهادات واحتلالات وهيمنات. يعني لبنان منه بوضع جدا طبيعي. كتر خيرنا كتر خيرنا ناخذ الأمور متقولوا الأنين نص ملان، إنه في كذا رغم كل المعطيات رغم كل ظروف الصعبة جدا والحرب العباسية اللي عشناها في لبنان، كتر خيرنا إنه بعدنا من آمن بالديمقراطية، من آمن بالانتخابات، ومن آمن بالتجدد. هلأ في العيوب موجودة، ما حدا عم بقول العيوب مش موجودة، إنما بصورة عامة المحصلة إنه صار انتخابات ديمقراطية، والانتخابات الديمقراطية انتخبت من وصل من خلال تلك الانتخابات. ونتأمل أنه الجيل الشباب اليوم عم بياخد مواقع مهمة على الصعيد السياسي، أنه يحطوا حياة لبنان على طريق الحداثة، إنما هذه لا تكون بكبسة زر ولا بعصا سحري. تتطلب جهود. في هلا أحزاب عم ترجع تتنظم، في شباب عم بيرجعوا يتكودروا بشكل صحيح، في طموحات كبيرة عم نشعر فيها لدى المجتمع المدني اللي حريص على التجدد، حريص على تجديد الطاقم السياسي والطبقة السياسية وتحديث المؤسسات الوطنية. sbs.com.au/arabic